الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا اليوم هو يوم الاثنين، وقد بلغ بنا المقام إلى بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم منى ثم رميه جمرة العقبة. ومنى هذا المشعر العظيم الذي فيه أكثر أعمال الحج وأكثر مدده، فإن فيه 4 أيام من أيام الحج، بل 5 أيام، فإنه ينزله الحجاج يوم 8 يوم التروية استحبابا لا وجوبا، وفي يوم العيد عيد النحر، وفي يوم 11، وفي يوم 12 لمن تعجل، فهذه 4 أيام، يزيد المتأخر باليوم 13 وهو 5 أيام. ومنى واد أفيح بين هذه الجبال تخصص هذه الشعيرة بهذا المكان، وجاء تسمية منى في السنة النبوية حيث قال صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وغيره لما قال له يا رسول الله ألا نبني لك بناء في منى، قال لا، منى مناخ من سبق. وقال صلى الله عليه وسلم فجاج مكة ومنى، فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. وسميت منى بهذا الاسم، وإن كان الأصل في الأسلام بالأسماء أنها أعلام، لكن العلماء يتلمسون أسباب التسمية كما سبق في ذكر عرفات وذكر المزدلفة. سميت منى بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، أي لكثرة ما يراق فيها من الدماء تعظيما لله في حرم الله. وهذه السنة من عهد إبراهيم عليه السلام لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، وصدق إبراهيم الرؤيا ونفذ، لكن الله فدى إسماعيل بالكبش العظيم بذبح عظيم، فصارت سنة المرسلين في منى إراقة الدماء. فقد أراق صلى الله عليه وسلم أعظم الدماء وأكثرها في حجته، حيث ساق 100 من البدن، ساقها من الحل وذبحها ونحرها في منى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما الحج العج والثج، أما العج فرفع الأصوات بالتلبية، وأما الثج إراقة الدماء. فسميت منى بهذا الاسم لكثرة ما يراق فيها من الدماء، كما سميت منى بهذا الاسم لأن أمنية المؤمنين أن يحجوا، ولما كانت منى هي أكثر مواضع الحج بقاء للحجيج سميت منى لهذه الأمنية. وهي منى وليست منى، نسمع كثيرا من الناس يسميها منى، منى اسم امرأة، ومنى اسم موضع هو من شعائر الله عز وجل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة من طريق المأزمين، أي بين الجبلين، وهو الذي الآن عليه طريق المشاة، الطريق الواسع الذي عرضه 200 متر يمشي منه المشاة، فبات بالمزدلفة ثم وقف بها بعد الفجر حتى أسفر جدا، ثم حرك يمشي حتى أتى بطن محسر، وهو الوادي المسيل، وادي صغير يفصل بين مشعري منى ومزدلفة، فحرك فيه سريعا. لماذا حرك النبي صلى الله عليه وسلم في وادي المحسر سريعا؟ يظن العوام أنه حرك سريعا في هذا الوادي لأنه الموضع الذي عذب الله فيه جيش أبرهة الحبشي، فأرسل عليهم الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، وهذا ليس بصحيح. نعم ليس بصحيح، حتى إن من الناس من أهل مكة وغيرهم يسمون الجبل الذي على ضفة الوادي بجبل النار، بزعم أن النار نزلت على جيش أبرهة، فإن أبرهة الحبشي وجيشه وفيلته لم يدخلوا إلى حرم الله جل وعلا. والصحيح أن هذا الجيش حرن أكبر الفيلة في المغمس في شرقي عرفات، وعليهم نزلت الحجارة من سجيل بواسطة الطير الأبابيل. إنما حرك عليه الصلاة والسلام في بطن الوادي لأن بطن الوادي فيه المسيل وفيه الرمل، حرك أسرع له كما حرك سريعا لما نزل من الصفا فانصبت قدماه في بطن الوادي وادي الأبطح، سعى سعيا شديدا إلى أن رقى ثم مشى، وهذا قبل أن يصطب المسعى ويكون على مستوى واحد بهذه الصبة والرخام. مضى صلى الله عليه وسلم يمشي وهو يلبي ملازم تلبيته، وقد مضى تقرير السنة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التلبية في انتقاله من مشعر إلى مشعر، من الميقات إلى مكة يلبي، لما لبث في مكة الأيام الخمسة لم يلبي، لما انتقل من مكة إلى منى لبى، وفي مقامه في منى لم يلبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما انتقل من منى إلى عرفة لبى، وفي مكثه بعرفة لم يلبي وإنما دعا ربه وابتهل إليه، لما نفر من عرفة إلى مزدلفة لبى، وفي مقامه بالمزدلفة لم يلبي، لما دفع من المزدلفة إلى منى لبى، فما زال عليه الصلاة والسلام يلبي، فقطع منى من أسفلها إلى أعلاها حتى قرب من جمرة العقبة. وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى، وهي حد منى مما يلي مكة، حد منى مما يلي مزدلفة من جهة الجنوب وادي محسر، وحد منى مما يلي مكة جمرة العقبة، وسميت الجمرة بالجمرة لأنها تجمر أي ترمى بالجمرات، وهي الحصى الصغار، وسميت بجمرة العقبة لأنها جمرة كانت عند جبل عند عقبة، فالجهة المقابلة لمن كان في بطن الوادي وادي منى، منى عن يمينه ومكة عن يساره، أمامه الجمرة وهي في حد جبل، ولم تكن ترمى من الجهة الخلفية لوجود الجبل، والآن وسع هذا الجبل وهد وأزيل توسعة للناس، فصارت الجمرة ترمى من جميع جهاتها توسعة للمسلمين، وتسمى بالجمرة الكبرى لأنها الجمرة الوحيدة التي ترمى يوم النحر، فلا يرمى يوم النحر إلا هذه الجمرة. مضى عليه الصلاة والسلام حتى قرب من جمرة العقبة، وكان رديفه على ناقته من الصحابة؟ الفضل بن عباس ابن عبد المطلب ابن عمه رضي الله عنهما. فلما قرب صلى الله عليه وسلم من الجمرة أمر عبد الله بن عباس أن يلقط له 7 حصيات، وقد أمر عبد الله بن عباس أن يلقط له 7 حصيات كحصى الخذف، أي كالحصاة التي تخذف بها صاحبك أو بهيمتك ولا توجعهم بهذا الخذف، فهي حصى صغيرة، حصى الخذف أي بمقدار ما يخذف الإنسان صاحبه لينبهه لا ليوجعه ويؤلمه. فلقط له ابن عباس رضي الله عنهما كم حصاة؟ 49 أو 70 حصاة؟ لقط له 7 حصيات فقط، لم يلقطها من المزدلفة، لم يلقط 70 حصاة أو 49 من المزدلفة، إنما لقط 7 حصيات لذلك اليوم لتلك الجمرة فقط. من أين؟ من حولها. فوضع ابن عباس رضي الله عنهما الحصيات 7، وقد نبهه النبي كحصى الخذف، وضعهن في يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم أصبح يقللها، يعني يرفعها رفعا يسيرا ليراها الناس. لماذا؟ لأنه قال: أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا، أمثال هذه الحصيات الصغيرات فرموا، التي هن كحصى الخذف. وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم وصححوه. أمثال هؤلاء فرموا، أي كحصى الخذف. وبهذا قدر العلماء أن حصى الخذف كمقدار حبة الحمصة إلى البندقة، حبة البندق إلى نواة التمر، لا تنقص عن الحمصة ولا تزيد عن نواة التمر، لأن المقصود هو ذكر الله جل وعلا بهذا الرمي. وفي تخصيصه عليه الصلاة والسلام رمي العقبة 7 حصيات تعبد، فلا تقل الحصى عن 7 ولا تزيد عن 7، فإن قلت لم يمتثل، وإن زادت على 7 وقع الزائد بالغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأمره صلى الله عليه وسلم عبد الله بن العباس أن يلقط له هذه الحصيات فيه لطائف. اللطيفة الأولى أنها مزية لابن عباس رضي الله عنهما، فإنه شاب نبيه، شاب نبيه مقبل، وقد أدركته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأجاب الله عز وجل دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم فيه. واللطيفة الثانية أن ابن عباس رضي الله عنهما كان ممن دفعه النبي مع ضعفة أهله، متى؟ ليلة المزدلفة بعد هزيع من الليل، إذن قد فرغ من الرمي. ثالثة أن هذا من ميانته صلى الله عليه وسلم وحفاوته بعبد الله بن عباس، سيما وأن أمه أم الفضل، وهي من هي في قلبه عليه الصلاة والسلام، وأبوه العباس عمه عليه الصلاة والسلام الذي أحاطه بعد أبي طالب، فحضر معه بيعتي العقبة الأولى والثانية التي بايع فيها الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسمين، موسمي حج متتاليين. ولما كان بين عمر وبين العباس رضي الله عنهما ما يكون بين الناس من منازعة، قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ألم تعلم أن عم الرجل صنو أبيه، صنوان وغير صنوان كما في النخل والزرع، صنو أبيه أي قرينه ومثيله، وهذه فضيلة للعباس رضي الله عنه. والعقبة أيها الإخوة هو جبل، جبل صغير يمتد مع الجبل الكبير الذي يتصل إلى جبل في شرقي منى. وقد بايع صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة في موسمي حج، بايع الأنصار لما أراد الله عز وجل للأنصار هذه الخصيصة وهذه الفضيلة وهذه الميزة، حيث عرض صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، فإنه يسير في موسم كل حج على مدى 13 سنة من حين ما أمر بإبلاغ دين الله. إذا جاء الناس إلى الموسم، وقبلها في أسواق العرب في عكاظ ومجنة وذي المجاز، يعرض نفسه على القبائل، معه أبو بكر ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه، ويقول: ألا من معين لي وناصر لي أن أبلغ دين قومي. يعرض نفسه على القبائل ليحموه وينصروه ليبلغ دين الله جل وعلا. ألا من معين لي وناصر لي لأبلغ دين ربي. وعمه، من عمه؟ عبد العزى أبو لهب، يسير وراءه يكذبه يخجله يفشله، يقول: لا تسمعوا له فإنه صابئ عن دين قومه. حتى أراد الله الخصيصة والفضيلة والمنة للأنصار، فبايعه في بيعة العقبة الأولى 14 منهم، فلما جاءت بيعة العقبة الثانية بايعه منهم 74. وهؤلاء هم أهل البيعتين، وهم من أفضل الأنصار أوسا وخزرجا، منهم عبادة بن الصامت، منهم أسيد بن حضير، منهم عباد بن بشر، منهم سعد بن معاذ، في آخرين رضي الله عنهم وأرضاهم. بلغ عليه الصلاة والسلام هذه الجمرة وهو يلبي، وقد قال لابن عباس: ألقط لي حصى الخذف، فلقط له 7 حصيات أبان عن عددها وأبان عن حجمها ومقدارها، وضعها عليه الصلاة والسلام في يده يقللها، ثم قال: أيها الناس، ألا ما أعظم هذا الحديث وما أكبر دلالته، أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم، يعني أحذركم وأنهاكم، وإياكم والغلو في الدين. أحذركم الغلو في الدين، أي لا تغلوا، لا تزيدوا، لا تتغالوا في دينكم، ومنها في الجمرة ألا تزيد في الحصى عن هذا المقدار، ولا تزيد في الحصى عن هذا العدد. فزيادة الرمي عن سبعة حتى لو قال من باب الاحتياط، من باب كذا وكذا، هذا غلو في الدين. والزيادة في المقدار يرمي بالحصى الكبار، يرمي بالنعال، يرمي بالمتاع والشماسي، هذا غلو في الدين، فهو زيادة عن حد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرده إلى اعتقاد في ذهن هذا الرامي وأمثاله أن المرمي من هو؟ أنه الشيطان. والشيطان للأسف الشديد قد ركب على كتفيه، على كتفي هذا الغالي في رميه، لا بل يحركه الشيطان بالريموت كنترول بما لعب عليه وبما أورثه الغلو في دين الله عز وجل. أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. سبب هلكة من قبلنا هو غلوهم وزيادتهم وابتداعهم الغالي في دين الله. من هم من قبلنا؟ لا الأمم السابقة. أحسنت. سبب هلكة من قبلنا الأمم السابقة. أعطي الأخ لك، أعطي ثاني. سبب هلكة من قبلنا وهم الأمم السابقة، بدءا من قوم نوح. بما هلك قوم نوح؟ بغلوهم في الدين، لما غلوا في الصالحين الخمسة، في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، غلا قوم صالح بتكذيبه حتى عقروا الناقة الآية التي جعلها الله دلالة على رسالته، غلا قوم هود في تكذيبهم، قوم عاد في تكذيبهم هودا، غلا اليهود والنصارى، غلا اليهود في عزير فقالوا إنه ابن الله، غلوا في أنفسهم قالوا نحن شعب الله المختار، غلت اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، غلت النصارى في عيسى وأمه عليهما السلام، فزعموا أن أمه أنها ماذا؟ زوجة الإله، وأن عيسى ابنا لله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، إيش؟ يضاهئون، يعني يشابهون. هذه قراءة حفص عن عاصم. قراءة السبعة الباقين يضاهون بغير همز، يعني يشابهون قول الذين كفروا من قبل. من الذين كفروا من قبل ممن غلوا؟ أمة اليونان والإغريق والفراعنة الذين زعموا أن الآلهة تتوالد. وأول غلو وقع في بني آدم غلو قوم نوح. روى الإمام البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على الإسلام، كلهم على التوحيد، فمات الرجال الصالحون 5 في وقت مقارب، ففجع الناس بموتهم، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فوجدوا عليهم وجدا عظيما وحزنوا عليهم حزنا كبيرا، فجاء الشيطان فلعب بهم وتجارى بأهوائهم كما يتجارى الشيطان الآن وقبل الآن بأهواء الكثيرين وشهواتهم، مثله عليه الصلاة والسلام بقوله كما يتجارى الكلب بصاحبه، فقال الشيطان على هيئة الناصح لكنه ناصح بالبدعة، والبدعة بريد الشرك ووسيلته وطريقه وذريعته، قال صوروا لهؤلاء الرجال الصالحين الخمس صورا وتماثيل وأصنام وانصبوها في مجالسكم ونواديكم، فإذا رأيتم هذه التصاوير ذكرتم ما كانوا فيه من العبادة وما كانوا فيه من التأله، فلم يفتكم هذا الفقد لهؤلاء الخمسة. جاءهم بما دغدغ عواطفهم وأثار مشاعرهم تجاه هؤلاء الصالحين، جاءهم بغاية في ظاهرها حسنة وهو أن ينشطوا على العبادة، لكن وسيلتها قبيحة وسيئة في تصوير الأصنام والتماثيل والصور. ذهب ذلك الجيل وجاء جيل آخر، لأن الشيطان أعاذنا الله وإياكم والمسلمين منه يطبخ على نار هادئة. كل البدع من جهة الشيطان تحقق هذا المعنى. لماذا؟ لأن البدعة إذا ابتدعت ولم تنكر ولم ترد ولم تعارض قبلها الناس، وغالب هذه البدع من عواطفهم، بدع في الذكر، بدع في الهيئة، هيئة الذكر، بدع في المولد والمهرجان، بدع في القبور وغيرها، يألفها الناس حتى يمضي عليها جيل فينشأ عليها الصغار ويهرم عليها الكبار، ويظنها هؤلاء السذج أنها دين متوارث من دين الله لعدم إنكارها وعدم إبطالها وعدم تركها. هذه قصة الشرك في بني آدم، وهذا قصة الغلو في أول غلو وقع فيهم. ذهب ذلك الجيل وجاء جيل آخر، وهذا أوان حصد الشيطان لهذا الغرس، غرس بدعته وثمرة إحداثه. فقال الشيطان لهذا الجيل الثاني إن آباءكم وأسلافكم ما نصبوا هذه التصاوير والتماثيل ورفعوها وعظموها إلا أنهم كانوا يستشفعون لله بها ويدعون الله بها، أي اتخذوها وسائط إلى الله. لماذا؟ لأنها على الرجال الصالحين الخمسة، فدعوها من دون الله واستشفعوا بها وتوسلوا بها إلى الله، فوقع الشرك. وقع الشرك، أول شرك وقع في بني آدم، سببه الغلو في الصالحين. فبعث الله لهم أول رسله، من هو؟ آدم عليه السلام، صح؟ لا خطأ. أول رسله من؟ نوح. وأول أنبياء الله آدم عليهم الصلاة والسلام. بعث الله عز وجل إليهم نوحا فدعاهم إلى توحيد الله ونبذ الشرك وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. بماذا واجه هؤلاء الغلاة في الصالحين رسول الله نوحا؟ واجه هؤلاء المشركون رسول الله نوحا كما يواجه الآن وقبل الآن وبعده كما يواجهون الموحدين. إذا نهوهم عن الشرك في الأولياء والصالحين، إذا نهوهم عن الشرك في زينب ونفيسة وفي الهواري وبالأسمر وفي الكباش والبرع والسمان وفي البدوي والدسوق والمرسي أبو العباس وفي أحمد الرفاعي وعبد القادر الجيلاني وفي غيرهم، واجهوا الجميع. هؤلاء لا يحبون الصالحين، هؤلاء يبغضون أولياء الله. دعاية من؟ أذناب إبليس وتلاميذه من شياطين الجن الإنس قبل شياطين الجن. والله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم إلى الباطل وتبريره وتسويغه والعمل به تدفعهم له دفعا. إذا قام الداعي إلى الله الغائر على توحيد الله المشفق على قومه وجماعته قال: يا قومي ادعوا الله وحده، لا تدعون فلانا وفلانة. قالوا: انقلع، هذا يبغض الصالحين، هذا لا يحب أولياء الله. إذا جاءهم الداعي على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا قومي اتركوا البدع، احذروا بدعة مولد فلان وبدعة احتفال بمهرجان ليلة المعراج أو رأس السنة، هذا ذكر مبتدع. قالوا: ابتعد، أنت لا تحب الصالحين، أنت تبغضهم، أنت وهابي. شنشنة تتكرر، بدأها إبليس في قوم نوح وخلف إبليس عليها تلاميذه وأتباعه حتى تفشو البدع ويقع الشرك ويضمحل التوحيد. ثم يأتي متفلسف ومتفيقه ومتشدق فيقول: الشرك لا يقع في هذه الأمة، الشرك لا يقع في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، أرسول الله كاذب؟ أرسول الله مخطئ حتى تأتي وتتفلسف على دينه بهذا الكلام؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم محذرا جميع أمته: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، أليس هذا شرك يقع وما زال يقع في أمته؟ فكيف يأتي متعالم فيدغي بهذه الشبهة في الناس أن الشرك لا يقع في أمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة؟ صنم لدوس كسره النبي في عهده، أمر جرير بن عبد الله البجلي أن يكسره وسيعود مرة أخرى. ألم يقل صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أيضا: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. فئام ليست فئة واحدة، فئام أي جماعات كثيرة. لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، يعيشون معهم، يقيمون معهم، يتجنسون بجناسيهم، ويأخذون أوراقهم ليستفيدوا من أين؟ من رفاهيتهم وأموالهم وضمانهم الاجتماعي، الويلفير. ألم يقع هذا؟ وانظروا في وسائل الإعلام، مهاجرون، من أين هاجروا؟ من بلد الإسلام إلى بلد الكفر، أو هاجروا من بلدانهم الفقيرة إلى أوروبا وأمريكا؟ هل هؤلاء مهاجرون شرعا؟ الجواب لا، هؤلاء يحققون هذه النبوءة وهذه العلامة الدالة على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام. أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. غلا قوم نوح، وغلا الإغريق واليونان، فزعموا أن الآلهة تتوالد، نزلت الآلهة من السماء على اليونانيين في جبال أولمبياد شرقي أثينا وتوالدت، فانتقلت هذه العقيدة الفاسدة الباطلة في تولد الآلهة وتوالدها إلى من؟ إلى اليهود والنصارى وإلى المشركين. فاليهود زعموا أن عزيرا ابن الله، والنصارى زعمت أن عيسى ابنا لله، والمشركون زعموا أن الملائكة بنات الله، وكل ذلك كذب وباطل، وكله تنقيص لجناب الربوبية. فالله جل وعلا له نسب، ما نسبه؟ نسبه لما زعمت قريش قالت يا محمد انسب لنا ربك، ابن من هو؟ لأن العرب ممن يتفاخروا بآبائهم وقبائلهم وأحسابهم، فأنزل الله نسبه في القرآن في سورة كلكم يحفظها، وصبيان المؤمنين والمسلمين يحفظونها، تعدل ثلث القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة هي نسب الله، فهو نسب الأحدية والفردانية، لا والد لله ولا ولد، لكمال أحديته وفردانيته في ربوبيته وأسمائه وصفاته وعبادته وألوهيته. أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أعظم أسباب الهلكة التي وقعت فيها الأمم قبلنا وتقع فيها أمتنا هو الغلو في دين الله جل وعلا. في آيتين في آخر النساء وأثناء المائدة، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والآية عامة لليهود والنصارى وللمسلمين، لأن المسلمين أهل كتاب، ما كتابهم؟ القرآن العظيم، واليهود كتابهم التوراة، والنصارى كتابهم التوراة والإنجيل. يا أهل الكتاب، يا أهل العلم، لا تغلوا في دينكم. قال ولا تقولوا على الله إلا الحق، لما زعموا أن لله ولد، وزعمت العرب أن لله وسائط وشركاء. ما هذا هؤلاء الصالحين والأولياء المعبودون إلا من زعم أنهم وسائط وأنهم شفعاء إلى الله جل وعلا. في سورة الزمر في أولها ألا لله الدين الخالص من كل شائبة من شوائب الشرك والتعلق. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما عبدناهم لأنهم ينفعون أو يضرون أو يشفون أو يمرضون، ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وسائط بيننا وبين الله. لهم جاه عند الله، لهم قدر، لهم مكان، لهم منزل عند الله، فلهذا عبدناهم ليشفعوا لنا عند الله. شبهوا الله بملوك الدنيا الذي لا يوصل إليه إلا عبر الوسائط والوزراء والحجب والأعوان، وليس هكذا ربنا سبحانه وتعالى. فليس بيننا وبين الله وسائط في العبادة ولا في الدعوة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليس بيننا وبين الله وسائط إلا في إبلاغ الرسالة، ولهذا بعث الرسل من الملائكة ومن الإنس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. من الغلو في الدين البدع المحدثة المزيدة في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شرعته، لأن البدع بريد الكفر ووسيلته. هذه البدع والمحدثات من الغلو في الدين، لأن هؤلاء لم يصيروا إلى البدع إلا أنهم ملوا السنن أو استنقصوها واستقلوها، فذهبوا يكملون ما اعتقدوا نقصانه واعتقدوا استقلاله بهذه البدع. والبدع من الذي شرعها؟ شرعها غير الله. قال الله جل وعلا في المشركين: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، من العبادات والأقوال والأعمال والاعتقادات. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي ما لم يشرعه الله ولم يأمر به دينا يتدين له به. أي هو أكثر، السنن أو البدع؟ أيها أكثر، البدع أكثر من السنن. والغلو في الدين يركب مركب البدعة. روى أهل السنن من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة من بلاغتها ذرفت منها العيون، أي بكوا، ووجلت منها القلوب، أي خشعت وخافت وخشيت. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع ستغادرنا وتودعنا. يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بكتاب الله. بكتاب الله، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمه. أوصيكم بكتاب الله. وشأننا مع كتاب الله شأننا غريب عجيب، لم نقرأه إلا في المناسبات، في رمضان وفي المآتم فإذا مات لك ميت أو حبيب أتيت بالقراء يقرؤون وتعطيهم وتعشيهم وتطعمهم. لم يقرأوا القرآن إلا في يوم جمعة، لم يعملوا بالقرآن فاقتضوا وطلبوا دساتير من غيره، التفتوا إلى زبالات الأفهام وإلى أنظمة الغرب والشرق فاتخذوها دساتير وأحكام وقوانين يتحاكمون إليها ويحكمونها فيهم، وأهملوا القرآن ثم يقولون نحن مسلمون نبتغي العزة. كيف تبتغي العزة وقد شربت الذلة حتى كراعها لما أهملت القرآن وأهملت وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وصية المودع. قال أوصيكم بكتاب الله، ثم قال إنه من يعش منكم، والحديث للصحابة، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اضطرابا ونزاعا وتخالفا وافتراق، فسيرى اختلافا كثيرا. فذكر المعصم والمنجى فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهؤلاء بالإجماع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها إذا تحلل منها غيركم وتخلى عنها أكثركم، استمسك بها، اعتصم بها، تمسكوا بها من شدة التمسك، وعضوا عليها بالنواجذ الأنياب والأضراس. ثم قال ناصحا أمته خائفا عليهم مشفقا قلقا، وإياكم، أحذركم، إياكم اسم فعل أمر يعني أحذركم، كقولك صه يعني أسكت اسم فعل أمر، وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات الأمور أي المبتدعات في دين الله عز وجل وفي شرعة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تدرون من هو البخيل؟ من البخيل؟ ليس البخيل الذي لم يمد صواني اللحم والخبز والرز، البخيل الذي يذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه. لماذا هو بخيل؟ بخل على نفسه بالأجر، وإلا فصلاتك لا تنفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو في المكان العالي، إنما صلاتك عليه تنفعك أنت أيها المصلي. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من الذي يقول فإن كل وكل وكل؟ أفصح العرب وأعلم العرب وأفضل العرب والعجم، وخير من وطئت قدماه على هذه البسيطة رسول الله وأفضل رسله عليهم الصلاة والسلام، يتكلم بالكلام العربي الواضح البين، يقول فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة في الدين فهي بدعة، وكل بدعة فهي ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة ففي النار، لأنها وسيلة النار وطريق النار وذريعة النار. بعد هذا ألا يستحي مستح ويخجل مؤمن أن يقول لا يا رسول الله، هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ هذا استدراك وتعقب على من؟ على مقام النبوة، كأنك تقول أخطأت يا رسول الله، ليس كل محدثة بدعة، وأخطأت فليس كل بدعة ضلالة. والرسول عربي ومن أرومة العرب وأفصح من نطق بالضاد وتكلم بكلام العرب، يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ففي النار. ثم يأتي من يقول لا، هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، هناك بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة، جعلوا الأحكام التكليفية الخمسة على هذه البدع. صدق عليه الصلاة والسلام أمثال هؤلاء: فرموا وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا. ما أمره هذا؟ ها يا زول، أنت يا زول، من أحدث في أمرنا هذا، ما هو الأمر هذا؟ الإسلام، دين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله به. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد على صاحبه مهما عظم وكثر واجتهد فيه وبذل، ما دام أنه ليس في دين الرسول فهو رد. أخرجاه في الصحيحين. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا، أي عمل، عمل عملا نكرة في سياق الشرط، أي عمل، كبيرا أو صغيرا، خفيا أو ظاهرا، قليلا أو كثيرا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد على صاحبه، لا يقبل منه حتى لو كان العمل كثير. عمل النصارى عملا عظيما ورهبانية ابتدعوها أحدثوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله، فما رعوها حق رعايتها، زادوا فيها وأخرجوها عن معناها. يبقى العابد منهم في الدير في صومعته سنين، يعمل ويتعبد ويقرأ ويصوم ويتبتل عن النساء، هل ينفعه ذلك؟ هباء منثور. وفي هذه الأمة كذلك، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة لم يبتدع، أحيا سننا ماتت، علم سننا جهلت، أذاع وأشاع سننا غفل عنها. وسبب الحديث أن أناسا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم دقهم الفقر دقا، ما عنده طعام يطعمهم، فحث الصحابة على الصدقة، والصحابة قليل ذات اليد، تأخروا. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، إذ جاء رجل من الأنصار بعرق بمكتل فيه طعام، فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لطلبه بالصدقة ليطعم هؤلاء الفقراء. فلما رآه الناس تتابعوا، هذا جاء بطعام وهذا بشعير وهذا بتمر وهذا بأقط، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. هل ابتدع هذا الرجل بدعة لما جاء بالطعام؟ لا، لأن الشريعة حثت على هذا، لكنه أحياها وأظهرها وأعلنها، فتتابع الناس بسبب إظهاره وإعلانه وابتداره ومبادرته. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. لماذا؟ من غير أن ينقص من أجورهم شيء. لماذا؟ لأن المثيب المعطي هو الله، وخزائنه جل وعلا ملأى لا تغيضها نفقة. وقال في المقابل: ومن سن في الإسلام سنة حسنة، صح؟ أحسنتم. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، وهي البدع بأنواعها: بدع قولية، ذكر الله حي الله هو، هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه بهذه الطريقة؟ لا والله. أو بدعا فعلية بالهز مع الذكر والرقص والقيام والقعود في الذكر، هذا ما صار ذكر، هذا صار ديسكو، ولا لا يا أخواني؟ ويأتي من يتفلسف يقول ديسكو إسلامي، حاش الإسلام وحاش رسول الله منه. أو بدعة اعتقادية: وفينا رسول يعلم ما في غد، الرسول يعلم الغيب، سيدنا فلان ينفع ويضر، سيدي فلان يكشف الكرب، هذه بدعة عقدية، بدعة سب الصحابة قولية وعقدية، بدعة اتهام عائشة عقدية وقولية. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة. كل من عمل بهذه البدعة فلمبتدعها الأول وزر عامل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وفي الصحيح: ما قتل أحد من بني آدم إلا كان لابن آدم الأول كفل ونصيب من وزره، لأنه الذي سن هذه السنة في بني آدم. أرأيتم شناعة البدع وفضاعتها وخطرها على الإسلام؟ لماذا؟ لأنها غلو في الدين. أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولئلا يطول الكلام أختم لكم بهذه القصة الدالة دلالات عظيمة. فإن سبب ابتداع المبتدع البدع وسبب عمل الناس بهذه البدع أنهم يتقالون الشريعة، يقول نطيق أحسن ونستطيع أكثر، حتى يأخذوا بالبدع ويتركوا الشريعة والسنن. انظروهم في الأذكار، تركوا الأذكار الواردة إلى أذكار محدثة. انظروهم في العبادات، تركوا الصلوات الخمس إلى رقص وهز وموالد واحتفالات وغيرها. تركوا الذبح لغير الله، تركوا الذبح لله وذبحوا لغيره، تركوا تعظيم الله وعظموا غيره. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصلت نادة في هذا الغلو، نادة بذرة، لكن النبي محاها وعالجها في مهدها. جاء أقوام شباب عندهم همم وعواطف جياشة، عواطف وانفعالات مقبلة على الطاعة. أين جاءوا؟ إلى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أمهات المؤمنين عن عبادات رسول الله في بيته، لأن عندهم همة زائدة للعبادة. فسألوا عن صلاته في البيت وقيامه، لأن قيام الليل في البيت. سألوا عن أهله، والرسول كم له من النساء؟ تزوج 11 ومات عن 9. سألوا عن صيامه، والصيام عبادة تركية لا يعرفها كل أحد. فأخبرنهم أمهات المؤمنين، أخبرتهم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأن هؤلاء تقالوها، اعتبروها قليلة واستنقصوها. كيف هذه العبادة من رسول الله؟ عندهم همة أعظم. فقال بعضهم لبعض معتبرا: هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن نحن لم يغفر لنا ما تقدم من ذنبنا. فقال بعضهم لبعض وقد زين لهم الشيطان: أما أنا، يقول وأحدهم، فأقوم الليل كله ولا أنام. ظن أن العبادة بكثرتها. قال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء، أتبتل. وهم من الصحابة من هم بالاختصاء لتموت شهوته فلا يأتي النساء. لماذا قالوا ذلك؟ لأنهم تقالوا وتناقصوا واستقلوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في أهل البدع تماما. عندنا رياضة، عندي تصوف، عندي خلوة، هل فعلها رسول الله؟ هل فعلها الصحابة؟ قال لا، أولئك غفر لهم، أولئك حطوا رحالهم في الجنة، أنا لا. إذن ألا يسعك ما وسعهم؟ ألا يكفيك ما شرعه رسول الله؟ فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال هؤلاء ما ذهب إليهم واحدا واحدا، وإنما أعلن ذلك لأمته. جاء إلى نسائه فأخبرنه رضي الله عنهن بما قالوا، فخرج عليه الصلاة والسلام والناس في المسجد فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، فذكر مقالاتهم: أما أنا فلا فأقوم ولا أنام، وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما أنا فلا أتزوج النساء. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، رغب عنها أي زهد فيها وتقال لها، رغب عنها تركها وأتى بما يزعمه مزيدا وكثرة في العبادة، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يتبرأ منه عليه الصلاة والسلام. فقطعت هذه البدعة واجتثت أصولها في حياته من مهدها، لما علمهم فتعلموا، ونهاهم فانتهوا، وزجرهم فانزجروا رضي الله عنهم. أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. شريعتنا شريعة سمحة عادلة، لا غلو ولا تفريط. حتى حامل القرآن إذا غلا فيه خرج عن سنن الشريعة، وإذا أهمله وقصر عنه خرج عن سنن الشريعة. وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، لم يغلو في القرآن ولم يجفو عنه. ومن الغلو في القرآن من يحفظ القرآن حفظا متقنا، ويقرأه بالقراءات والروايات، ويتقعر في مخارج الحروف وأحكام الميم والنون الساكنتين والمدود، ولا يعمل بالقرآن، لا يعمل بآيه ولا بمحكماته، لا يتحاكم إليه، لا يعمل بتوحيده، يقرأ القرآن بالقراءات ويجيز وله الأسانيد وهو عند قبر أحمد البدوي في طنطا، ما ينفعه. أين القرآن الذي قرأه وصار في صدره؟ كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، عني بلفظه وأهمل أحكامه ومعانيه. كل هذا جره حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه بل رضي الله عنهما لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقط له حصا كحصى الخذفي، ثم قال لما وضعهن في يده الشريف عليه الصلاة والسلام أصبح يقللها: أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، يحذرنا أن نفعل فعلهم أو ننهج نهجهم أو نأتي ما أتوا فنهلك في ديننا وقد وقع ما خشيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا حب نبيك وحبك وحب كل عمل يقربنا إلى محبتك. اللهم اجعلنا من أهل السنة وأهل الإيمان ممن ذبوا عن السنة وأحيوها وأقاموها وصبروا على مناوأة المناوئين فيها. اللهم أعذنا من البدع كلها ما ظهر منها وما بطن، واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، عنا وعن المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. وإلى ما تيسر من الأسئلة، ونكمل ما يتعلق بشعيرة الرمي إن شاء الله في الدرس بعد الصلاة. سائل يقول: من لم يستطع الهدي متى يتوجب عليه صيام الأيام الثلاثة يصومها قبل يوم عرفة؟ لو صامها الآن فلا شيء عليه، ويجوز أن يصومها متتابعة ويجوز أن يصومها متفرقة. فإن بلغه يوم عرفة وهو لم يصمها فإنه يصوم الأيام الثلاثة في أيام التشريق، فقد بعث عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع عليا وعبد الله ابن حذافة السهمي يناديان في الناس: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ومن لم يجد الهدي ولا يصومنها إلا لمن لم يجد هديا، إلا من لم يجد هديا. والله أعلم. سائل يقول: أنا متمتع بالعمرة إلى الحج وعلي هدي، فمتى موعد ذبحه؟ ذبح الهدي كما قال الله عز وجل فيه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ومحل الهدي محلان: زماني ومكاني. أما المكان فهو داخل حدود الحرم، وأما الزمان فهو يوم العيد بعد انقضاء الصلاة إلى عصر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق، إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر. فالهدي لا يذبح إلا بعد انقضاء صلاة العيد. إذا صلي العيد في الحرم وفرغ الإمام من الصلاة بدأ وقت الذبح، ويجوز أن يذبح الذابح والإمام يخطب، لأن خطبة العيد متى؟ بعد الصلاة أو قبلها؟ بعد الصلاة. والله أعلم. يقول: جئنا من الجزائر، أو جرت عندنا في الجزائر لما يبلغ الحاج الرحيل إلى مكة لشعيرة الحج يقومون بعمل وليمة، ليست هذه من البدع وإنما هذه من العادات، والعادات بابها واسع، البدع في العبادات لا في العادات. إذا أكرموا من أرادوا أن يذهبوا للحج، أو جاء من قدم من الحج فأكرموهم، ذبحوا ذبائح إكراما لهم، وزعوا عليهم طعاما وحلوى، هنأوهم بالسلامة، هذه من العادات وليست من العبادات. والله أعلم. حتى أنا إذا رجعت إلى أهلي أكرموني بعدما أغيب عنهم 40 يوما أو أكثر. سائل يقول: عندنا تجار بالملايين يسافرون الشرق والغرب لجلب البضائع، ثم يدعون أنهم لا يستطيعون الحج، فما نصيحتكم لهم؟ ما رأيكم؟ يسافر إلى الصين يجلب منها البضائع، ومكة أقرب من الصين بالنسبة إليه ولا لا؟ أيهما أقرب، مكة أم الصين؟ مكة. هؤلاء مفرطون ابتغوا الدنيا وأهملوا وفرطوا في فرائض الله عليهم. واعلموا وأعلموهم أن المال مال الله، وهو وديعة عندك، ليرى الله ما تصنع في هذا المال. فإن أهواك المال وألهاك عن عبادة الله وعن فرائضه فيا للمصيبة. الله يهدينا وإياكم وإياهم. أنا حاج هذا العام، وتزوجت إحدى بنات الجيران، وما عندي معهم صلة قرابة من الرحم. وبعد فترة أخبرتني أن أختها الصغيرة أرضعتها إحدى أخواتي مع ابن لها، فما الحكم؟ وهل أنا أعتبر خالها من الرضاعة؟ إذا كانت أختها الصغيرة رضعت من أختك، ولنفرض أن أختها اسمها مريم وقد أرضعتها أختك واسمها فاطمة، وزوجتك اسمها إيش سموها؟ زينب. فهذه مريم رضعت من أختك فاطمة، فأنت خال لمريم ولا علاقة لك بزوجتك زينب، لأن زينب لم ترتضع منكم، لا من أختك ولا من أمك، والحكم خاص بالمرتضعة فقط دون أخواتها وإخوانها. متى تحرم عليها؟ إذا كنت أنت ارتضعت من أمي زينب وأمي مريم، فتكون أخا لهم من الرضاعة. والله أعلم. سائل يقول: اعتمرت في هذه الأيام، فلما فرغت من عمرتي وتحللت من إحرامي وأنا ناوي الحج رجعت للرياض، إذ أنا من أهل الرياض وسأرجع للحج مرة أخرى، هل لابد إذا رجعت أن أحرم من الميقات؟ نعم، إذا رجعت من مكة إلى بلدك إلى الرياض وكنت قد أتيت بعمرة التمتع فقد انقطع التمتع، فإذا أردت العمرة أو الحج لابد أن تحرم بها من الميقات، وينقطع التمتع برجوع الإنسان إلى بلده أو مثل بلده. وعند الجمهور ينقطع التمتع بخروج الإنسان عن مكة مسافة قصر، أي 80 كيلا. والله أعلم. أنا حاج وما أستطيع الذبح يوم النحر، وأنا متمتع فليس عندي هدي، فمتى أصوم؟ تصوم الأيام الثلاثة الآن، فإن شئت متتابعا وإن شئت مفرقا، وتصوم الأيام السبعة الباقية إذا رجعت إلى بلدك بسلامة الله عز وجل. والله أعلم. هل علي المبيت بمنى إذا قمت بطواف الإفاضة يوم العيد مع زوجتي وأسعى الحج؟ وهل إذا بت بمكة علي شيء؟ نعم، ترجع أنت وزوجتك بعد طواف الإفاضة وسعي الحج إلى منى، فتبيتون فيها ليلة 11 وليلة 12، والبيات بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج. والله أعلم. فإن لم يكن لك مكان في منى وبحثت ولم تجده، فإن الشريعة لا تلزمك أن تبات على الطرقات والشوارع والأرصفة، فيسقط عنك المبيت لعدم المكان الملائم لك فيه، والله أعلم. سائل يقول: إذا طيب الحاج أو المعتمر ملابس الإحرام قبل أن يحرم بالنية وقبل أن يأتي بصيغة الإحرام بالقول، فهل عليه شيء؟ نعم، هذا آثم. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال: لا يلبس العمائم ولا السراويلات ولا القمص ولا البرانس، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. من طيب أو عطر ثياب إحرامه فهو آثم، فيجب عليه أن يغسلها، ويجب عليه إن لم تذهب بالغسل أن يغيرها، فإن طيبها واستمر فعليه فدية أذى، إطعام 6 مساكين في مكة، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة، أو 7 بدنة، والله أعلم. هل يجب على أهل مكة هدي؟ أهل مكة إذا حجوا حجا تمتع أو حج القران فليس عليهم هدي واجب، الهدي في حقهم مستحب، كما المفرد ليس عليه بإفراده هدي واجب، وإنما الهدي في حقه مستحب، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي في مكة، لم يكن مقيما في مكة، ومراد بأهله يعني إقامته. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، والله أعلم. سائل يقول: منذ وفاة والدي تعهدت أن أصلي 2 ركعتين أدعو له فيهما، فهل أنا على صواب أو مخطئ؟ إن كانت الصلاة لك أنت فصلاتك صحيحة، وإن كان الصلاة تهدي ثوابها لأبيك فهذه بدعة لا تقبل لا منك ولا منه. ونصيحتي لك أن تكتفي بالدعاء لأبيك سواء بصلاة أو بغير صلاة، فإن أعظم ما ينتفع منه الميت من عمل الحي هو الدعاء، دعاء الحي للميت، وهو أيسر ما يكون على الأحياء وأنفع ما يكون لمن؟ للأموات، والله أعلم. سمعنا فتوى تخص جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع، إلا أنه طرح عليكم سؤال وأجبتم بعدم الجمع بنية واحدة، ما حكم ذلك مع العلم بأني مالكي؟ نعم، لا يجمع بين طواف واحد بنيتين، ولا يتداخل الطوافان بنية واحدة، تطوف بنية الإفاضة، ويصدق عليك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف إذا جعلت آخر أعمالك الطواف. يجوز تصلي الظهر بنيتين، الظهر والعصر، تجعل صلاة الظهر بنية الظهر ونية العصر، يجوز؟ لا يجوز. وكذلك الطواف، طواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع لغير أهل مكة واجب، لا يتداخلان، لا تكون نيتهما واحدة، لكن تطوف بنية الإفاضة، وإذا سافرت مباشرة بعدها أو سعيت ثم سافرت صدق عليك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف، ولا حاجة أن تنوي به طوافا للوداع مع الإفاضة، والله أعلم. هل يجوز للمحرم أن يحمل على ظهره أمتعة؟ يجوز أن يحمل متاعه على ظهره، ويجوز أن يحملها على كتفه، ويجوز أن يحمل متاعه على رأسه ولو كان محرما، لأنه لم يقصد تغطية رأسه وإنما قصد حمل متاعه على رأسه، فهذا يجوز، والله أعلم. نعلم أن الصابون السائل به رائحة وسواء للاستعمال للاستحمام أو غسل اليدين، ما حكم المحرم في استعماله؟ رائحة الصابون المعتادة لا شيء بها، الذي كرهه بعض أهل العلم الطيب الذي يوضع مع الصابون، صابون برائحة الليمون، برائحة العود، برائحة المسك، برائحة الورد، برائحة الفل والياسمين، الممنوع هذه الرائحة. أما نفس الصابون فلا إشكال ولو كان له رائحته الكيماوية المعروفة، فلا يضر ذلك. وقد أفتى شيخنا الشيخ ابن باز بأن الصابون كله لا يضر المحرم، لا يضر المحرم، لأنه لم يقصد التطيب به، والله أعلم. الأسئلة المتكررة لا نرجع لها يا أخواني. هل يجوز أن أحج بفلوسي التحريج أو التحريب مثل تحريج الأغنام، ليس فيها تعب لكن مسؤولية؟ نعم، الفلوس الناشئة من السمسرة، من الدلالة، من التحريج، هذا من كسبك، كسبتها بلسانك بالمزايدات، فيجوز أن تحج بهذه الأموال، إلا إذا كنت تحرج وتعلم المناجش نجشا يزايد في السلعة من غير قصد الشراء، أو كان التحريج وهميا لا حقيقة له، فالكسب عندئذ يكون محرما، ولا يحج الإنسان من كسب محرم، والله أعلم. ما حكم أخذ ماء زمزم من براميل الحرم لتوزعه في بلده؟ ليس في الحرم براميل، وإنما فيه الحافظات، حافظات الماء، يجوز أن تأخذ منه قدر المعتاد، تملأ القارورة التي معك، أما تأخذ كل ما في الحافظة فهذا إضرار بمن؟ بإخوانك المسلمين، إضرار بإخوانك المسلمين. وماء زمزم يعبأ بجوالين، في الجالون كم لتر؟ 20، ما شاء الله، 25، خذ منها، لكن الله يعينك عليها، يأخذون منك في الشحن مقابل لها، والله أعلم. سائل يقول: هل يكون أجري عند الله كأجر والدي المتوفى الذي سأحج عنه هذا الموسم، علما بأني قد حججت عن نفسي سابقا؟ يا أيها الأخ المبارك، يا أيها المسلمون، أنتم لا تتعاملون مع تجار من تجار الدنيا يقطر عليك الدرهم بالدرهم ويحاسبك ويقطر عليك بالحساب، أنت تتعامل مع ملك الملوك، مع أغنى الأغنياء، يعطي عطاء بلا عد، يمينه ملأى سحاء الليل والنهار، فأحسن بالله ظنك ولا تشبه الله بمن تعامله من التجار والأغنياء، فأنت شبهته بقلبك، ولهذا قلت: هل لنفس الأجر؟ قد يكون لك أعظم من أجر أبيك، لأنك حججت ناويا نفعه، والله ينظر إلى نيتك لا ينظر إلى عملك، فإذا علم الله منك صدق النية وحسن الإفادة أثابك أضعاف ما تؤمل. أقل المضاعفة من الله للحسنة كم؟ 10، أقل شيء 10، وأكثر شيء لا نعلمه، أضعاف كثيرة، ما هو 700 إلى أضعاف كثيرة. إذن أحسن ظنك بالله وأحسن أملك به، وعلق رجاءك بثوابه سبحانه وتعالى، والله أعلم. ما معنى طواف الركن، طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ نحن بينا هذا في أول الدروس، أن الأطوفة 4 أنواع: طواف ركن وطواف واجب في النسك وطواف واجب في غير النسك وطواف مستحب في النسك وفي غيره. طواف الركن كطواف العمرة ركن في العمرة، وطواف الركن أيضا طواف الإفاضة ويسمى بطواف الزيارة وطواف الحج، هذا ركن لا تصح العمرة ولا يصح الحج إلا به. النوع الثاني طواف واجب في النسك، طواف الوداع في الحج واجب على غير أهل مكة وعلى غير من الحائض والنفس فلا وداع عليهما. وطواف واجب في غير النسك وهو طواف النذر، نذر أن يطوف يجب أن يفي. وطواف مستحب في النسك طواف القدوم للقارن والمفرد، وطواف مستحب في غير النسك وهو طواف النافلة طواف التطوع، والله أعلم. هل يجوز أن نصلي النوافل يوم عرفة؟ إن كان قبل صلاة الظهر فنعم، الضحى صلاة الوضوء، أما بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا فلا نوافل حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس، فهذا الوقت وقت نهي، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقد صليت العصر جمعا مع الظهر. إذن اشتغل بالدعاء وذكر الله وتوحيده تسبيحه وتكبيره والابتهال والضراعة له سبحانه وتعالى، والله أعلم. حين نطوف نجد الورقة والمناديل وغيرها من الأذى، هل نأخذها أم لا؟ من أين جاء الورق والمناديل والأذى؟ جاء من إخوانك المسلمين، جاء من الطائفين، إذن بلاؤنا فينا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. فهذا الأذى من نعال أو مناديل أو أشياء ساقطة، إن حملتها وألقيتها في الزبالة لك أجر، وإن تركتها فهناك من أقامتهم الدولة ينظفون المطاف، لكن لا تركع كل شيء وتأخذ وتسد الطريق الذي من خلفك وتسبب الازدحام والحطم، يحطم الناس بعضهم بعضا في سبيل تحصيل هذه المصلحة فترتكب مفسدة أعظم، والله أعلم. هل كون يوم عرفة يوافق يوم الجمعة هل له فضل على سائر الأيام؟ نعم، يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، فيه خلق الله آدم، وفيه أنزله من الجنة، وفيه تقوم الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: إن من خير أيامكم يوم الجمعة. فإذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فهذه فضيلة على فضيلة، اجتمع في يوم عرفة في التاسع فضلان، فضل عرفة وفضل الجمعة. وقد وافق في حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أنها كانت في يوم جمعة، في يوم جمعة. وأما ما يذكره الناس أن عرفة إذا وافق يوم جمعة فإن الحج تعدل 10 حجات، ومنهم من يقول 70، أحد عنده زيادة؟ البدع ما لا حد، أحد عنده زيادة؟ يأتيكم من يقول عن 7000 حجة. نعم، فهذا باطل لا أساس له، وهذا له أمثلة لا تضحكوا. سمعنا وسمعتم من يقول إن من حج إلى قبر الحسين في كربلاء تعدل 6000 حجة إلى بيت الله، قيل هذا كذبوا فيه على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأطهار رضي الله عنهم. الكذب ما له حد، والبدع لا حد لها، والله أعلم. عند الطواف لم أحسن الاضطباع فقمت بلف الرداء بشكل كشف أسفل بطني وظهري، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، والاضطباع في الطواف سنة وليس بواجب، والله أعلم. سأحج متمتعا إن شاء الله، ولي ابنة عمة مقيمة بمكة منذ 4 سنوات هو وأسرته، وهو الآن في ضائقة ودون عمل، وعليه إيجار منزل إلى آخر، هل يجوز أن أعطيه ثمن الهدي حيث إنني لست في سعة لأتصدق عليه به ثم أصوم؟ نعم، إذا أعطيته وهو في حاجة، أعطيته الهدي قيمة الهدي لتفك ضائقته المالية وتنتقل إلى بدل الهدي بالصوم فإن هذا جائز، والله أعلم. هل هناك دعاء ماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة؟ نعم، ولكنك لم تحضر الدرس أمس وقبل أمس. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة هو ما قاله فيما رواه بعض أهل السنن والإمام أحمد: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واعلموا يا إخواني أن الدعاء والذكر ليس باللسان فقط، ليس دعاؤك وذكرك لله من طرف لسانك، إنما هو بما اختلج في قلبك من تعظيم من تدعوه وإجلال من تذكره وإعظام من تعلق قلبك به، هذا هو حقيقة العبودية التي ضرب لنا فيها نبينا عليه الصلاة والسلام الأمثلة الفعلية الحسية في وقوفه، واقف في كل عرفة، كل وقت عرفة، رافعا يديه إلى صدره مبتهلا إلى ربه، مظهرا له الضراعة منكسرا بين يديه، يعلمنا أننا فقراء إلى الله، وأن الله يريد منا أن نعبده وأن نرجوه وأن نعظمه وأن نخافه وأن نطمع فيما عنده. ما هو بالدعاء فقط من طرف اللسان ذكر وإلا قول، لما صار ذكر الناس من طرف ألسنتهم مع غفلة قلوبهم احتاجوا للمسابح والعدادات يعدون بها تسبيحاتهم وتهليلاتهم، وكلهم يقول: إن لم أتخذ المسبح أغلط في العدد. لماذا؟ لأنه يعد بالذكر من طرف لسانه. أعطه 100,000 جنيه ولا 100,000 ريال وخله يعدها، بيش يعدها؟ بالمسبحة؟ لا، يعدها بالريق وبالأصبع وقلبه معها: اذكر الله كما تعد الفلوس والدراهم، ودع عنك التغابي والتعبط، بعض الناس عبيط حتى مع ربه يتعبط، والله أعلم. ما عدد الحصوات التي يتم رميها في أيام التشريق؟ الله يهديك، تريد أن نعمل لك بنكا للحصى يصرف لك العدد؟ أكثر ما في مكة الحصى يا أخواني، خذ حصى كل يوم بيومه، وأبشركم أن الحصى لا ينقص في مكة، اطمئنوا، لن يأتي زمان تعدمون فيه الحصى. أنا أحج من سنين وما لقدت الحصى إلا من عند الجمرات، نعم من عند الجمرات ألقط الحصى وأرمي، ما أتكلفها كما يتكلفها الناس، وإمامي وسيدي في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا تتكلف ما وسعه الله عليك، واجعل تكلفك فيما افترضه الله وأوجبه عليك. كل يوم حصى معددة، يوم العيد 7، يوم 11 21، 7 للصغرى و7 للوسطى و7 للكبرى، وهكذا كل يوم بيومه، والله أعلم. هل هناك دعاء أثناء رمي الجمار؟ هناك دعاء بعدما يرمي الجمرة الصغرى يدعو، وبعدما يرمي الجمرة الوسطى يدعو، وبعدما يرمي الكبرى العقبة لا يدعو. وهناك ذكر أثناء الرمي وهو التكبير الله أكبر مع كل حصات، وسنبينه في درسنا القادم إن شاء الله، والله أعلم. أديت عمرة متمتعا بها إلى الحج، ما الذي يحرم علي حتى بداية الحج في يوم الثامن؟ لا يحرم عليك شيء بعد تحللك من العمرة، كل شيء لك حلال، حتى الجماع، حتى قص الشعر، حتى تقليم الأظافر، حتى مس الطيب، حتى لبس الثياب، إلا إذا أردت أن تضحي سواء في مكة أضحية أو في بلدك فتمتنع عن شعرك وظفرك وبشرتك. وليس الهدي أضحية، فالأضحية شيء والهدي شيء آخر، والله أعلم. كم بقي؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نحن قدمنا بالعمل في الموسم كسائقين، هل ينطبق علينا حكم السقاة في ترك المبيت؟ نعم، إذا كان عملكم في السياقة، في القيادة، قيادة الحافلات، يقتضي حملكم الحجاج من منى إلى مكة ومن مكة إلى منى، فحكم هؤلاء السائقين حكم السقاة والرعاة في أن المبيت في منى لا يجب عليهم، إلا إذا كان وقت المبيت لك فيه راحة ليس لك فيه عمل، فعندئذ تبات في منى، والله أعلم. وهل ينطبق علينا أيضا حكم الإحرام من الميقات؟ نعم، السائقون الذين جاءوا من بلدانهم، جاءوا من مصر، من السودان، من غيرها، حكمهم حكم من مر الميقات، يحرم من الميقات الذي مر عليه. هذا بالنسبة للإحرام الأول بالعمرة. إحرام الحج يحرم من مكانه الذي يوافيه فيه يوم الثامن من ذي الحجة، يحرم من مكانه، والله أعلم. مرتبة هكذا ولا هكذا؟ أيهما أول؟ هذا لا إله إلا الله ما شاء الله، 1 2 3 4 5 6، وضع 6 أسئلة في ورقة واحدة، نكتفي بواحدة حتى لا نجعل مجال لغيره. يقول: عند قراءة القرآن السجود واجب عند مرورنا بسجود التلاوة؟ السجود للتلاوة مستحب ليس بواجب. متى يكون سجود التلاوة واجب؟ إذا كنت تصلي خلف الإمام وقرأ آية سجدة فسجد الإمام صار السجود في حقك واجب، لأنك مأمور بماذا؟ مأمور بأن تتابع إمامك، مأمور بمتابعة الإمام، فصار سجود التلاوة هنا واجب لأنك تتابع إمامك في سجوده للتلاوة. أما سجود التلاوة في خارج الصلاة فهذا سنة وليس بواجب، والله أعلم. ما حكم الدعاء الجماعي بعد حلقة التلاوة اليومية؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل دعا مع أصحابه دعاء جماعيا؟ أفتوني أيها الإخوة، هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة دعاء جماعيا؟ حج بهم واعتمر بهم وصلى بهم التراويح وصلى بهم الفروض وصلى بهم الاستسقاء وصلى بهم الكسوف وحضر معهم المعارك، قال: يلا نجتمع ونسوي دعاء جماعي؟ ما فعله. هل ذكر معهم ذكر الله ذكرا جماعيا؟ ما فعله. لبى بالعمرة 3 مرات مفردات، ولبى بعمرة مع الحج في حجة الوداع، هل لبوا تلبية جماعية؟ لا والله ما فعلوها. إذن هذا فعل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر أصحابه، فدخل في دائرة الإحداث في دين الله. لكن إذا دعا الإمام في الخطبة تؤمن، إذا دعا المعلم في درسه تؤمن، ولا يكون هذا من باب الدعاء الجماعي، والله أعلم. هل يصح صلاة ركعتي الفجر بعد الأذان الأول؟ الأذان الأول بليل وهو عند الفجر الكاذب، والفجر الكاذب كل فجر أعقبه ظلمة ليل فهذا كاذب ولم يدخل وقت صلاة الفجر. وركعة الفجر إنما تكون إذا دخل وقت الفجر، فلا تصلي ركعتي الفجر حتى يطلع عليك الفجر الصادق وهو أذان الفجر الثاني عند المسلمين. فإذا أذن المؤذنون وفرغوا قم وصلي ركعتي الفجر القبلية، وتخفف فيهما الصلاة جدا، فهما أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين؟ من الدنيا وما فيها، والله أعلم. ما حكم من جعل زكاة ماله في رواتب طالب مدرسة إسلامية؟ إذا كان الطالب فقيرا فلا مانع أن يقسط عليه الزكاة، يعطيه في كل شهر راتبا من هذه الزكاة، فإذا جاء تمام الحول أحصى ما دفعه من الزكاة لهذا الطالب الفقير فخصمها من مال زكاته. ما هو بأنه يدخر هذه الزكاة ويقسطها عليه، لا، زكاة العام القادم عام 39 تبدأ تعطيها لهذا الطالب الفقير في كل شهر أو في كل أسبوع بحسبه، فإذا جاء وقت إخراج الزكاة أحصي ما أخرجت على هذا الطالب الفقير أو المسكين من المال ثم مجموعه اخصمه من مالك الزكوي. أما إذا كان الطالب ليس فقيرا وإنما مكتفيا مستورا في حاله مغتنيا فلا يصح أن تعطيه من زكاتك ولو كان يدرس العلم، والله أعلم. حينما نقول لهم اتقوا الله عن هذه البدع يقولون هذا اجتهاد في الدين، ثم يقول إذا الطائرة بدعة والسيارة بدعة ماذا نفعل معهم؟ علمهم برفق ولين، لأن هؤلاء قد عشعشت فيهم البدع وغرست فيهم من سنين طويلة، نقل الناس عن مألوفاتهم صعب. بين لهم الطائرة بدعة في الدنيا لا أثر لها، في العادات في المصنوعات، الممنوع البدع في الدين في العبادات ليس في العادات. هذا اللباس محدث مصنوع أليس كذلك؟ هذه السماعة، هذه النظارة، ساعاتكم، كل أثاثكم وبنائكم مصنوع، لا علاقة للبدع المحدثة فيه، إنما البدع في أمر الدين. وإليكم هذه القصة الحادثة